بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقفنا الحديث بعد أن انتهينا من الحديث عن المقدمة ثم الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وقف بنا الحديث عند أركان الإيمان الستة. والشيخ رحمه الله تعالى رعى في هذا الترتيب ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، أن حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أولا عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. فالشيخ رحمه الله بدأ على هذا الترتيب، والآن نبدأ بالقراءة في الحديث عن أركان الإيمان. أحب أن أنبه أيضا على أنني بالأمس ذكرت حديثا وزدت فيه جملة هي سبق لسان غير صحيحة، وهو أنني لما تحدثت عن الزكاة وهي أحد أركان الإسلام حثثت على التطوع وعلى بذل الصدقات وعلى الخير، وذكرت الحديث الذي رواه مسلم وفيه ما نقص مال من صدقة، وكان من سبق اللسان أنني زدت وقلت بل تزده. وهذه الجملة أو هاتان الجملتان ضعيفتان، بل بعض أهل العلم يقول هي غير صحيحة، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد راجعتها، رواها البزار وحكم عليها أيضا بضعف الإسناد. فزيادة بل تزده زيادة غير صحيحة، لا من حيث الإسناد ولا من حيث اللفظ، لأنها لو كانت أيضا صحيحة لكان نطقها بل تزيده كما ذكر ذلك سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فعلى كل حال، كما قلت، هو سبق لسان، وهذه الجملة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سندا ولا يعني حكما إعرابيا في لفظها لا تصح، والله أعلم. أحببت التنبيه على هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
الحمد لله، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هذه الأركان التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا بها جبريل عليه السلام حين سأله، وقد جاءه في صورة ذلك الرجل الذي ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كما جاء في الحديث، سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وبعض الروايات واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. الإيمان أيها الإخوة هو أشرف المطالب وأجل المواهب وأرفع الغايات وأنبلها. بالإيمان مع العمل الصالح يتحقق الخير والسعادة والفلاح لأهله في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما أن الإيمان أيها الإخوة هو منة الله جل وعلا، وهو فضله على عباده، كما قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله جل وعلا فقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإيمان ولا شك نعمة الله جل وعلا وفضله على عباده، من كان معه الإيمان معه كل شيء، ومن حرم الإيمان فقد حرم كل شيء. فلنحمد الله جل وعلا أن من علينا بالإيمان وبالتوحيد، نسأله جل وعلا الذي من علينا بذلك أن يعيننا على القيام باللوازم والمقتضيات والحقوق وأن يتوفانا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء يعني في بيان منة الله جل وعلا على عباده بالإيمان الأدلة الكثيرة، منها قوله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا في قول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا الإيمان أيها الإخوة فيه هناك مسائل مرتبطة به قبل أن نزدلف إلى أركانه الستة، منها أن هذا الإيمان يقوم على أصول عظيمة وينبني على أسس متينة، على المؤمن أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يفقهها وأن يستحضر الأدلة أيضا عليها، لأن كلما ازداد بها علما كلما ازداد يقينا كلما ازداد إيمانا، وهذا هو فضل العلم كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم هو خشية الله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد عالما متعلما يحضر مجالس العلماء ويقرأ في كتب أهل العلم كلما ازداد إيمانا وازداد يقينا، والإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رويت في هذا الصحيح عن 200 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك هذا الإيمان له هذه الأصول والقواعد، إذا انتفت انتفى الإيمان، إذا انتفى واحد منها انتفى الإيمان، كما قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الأركان أيها الإخوة كما أنه جاء بيانها ذكرها في هذا الحديث، فقد جاءت أيضا في القرآن الكريم في مواضع، منها آية البر كما قال الحافظ بن رجب لما تكلم عن بر الحج، وقد ذكرنا هذا في أيام الحديث عن الحج، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. قال إن البر مصطلح شرعي لابد أن نبحث عن تعريفه من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، فكلامه في هذا طويل، ولكن من ذلك أنه جاء عند الآية التي يسميها العلماء آية البر في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم هنا في هذه الآية لم يأتي ذكر الإيمان بالقدر، لكن جاءت عليه الأدلة في مواضع أخرى من القرآن وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. فهذا من أراد أن يكون حجه مبرورا فليأتي بأركان الإيمان ليحققها ليؤمن بها ليعمل بمقتضياتها هكذا. وأيضا من بر الحج أمور كثيرة كان الحديث عنها في حينها. إذن أيها الإخوة كما قلت نعم جاء الحديث عن أركان الإيمان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان كما قال العلماء هي في كل يعني ملة سابقة من الملل والديانات السماوية كلهم الأنبياء الرسل دعوا أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا، ومما دعوهم إليه هذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة، هذه موجودة في كل الشرائع السابقة، ولكن الاختلاف بينها كما قلنا فيما مضى في عدة دروس في تفاصيل الأحكام وفي بيانها. فهذه أصول وقواعد، أولا هي موجودة في الشرائع السابقة، ثانيا لا يدخلها النسخ، لا يمكن أن يقال والله يمكن أن يكون الإيمان بالكتب منسوخا أو ينسخ، لا هذا غير صحيح، هذا لا يدخله النسخ. وتذكرون يا رعاكم الله لما تحدثنا كنا نقرأ في كتاب التحبير في علم التفسير الإمام السيوطي، لما تحدثنا في باب النسخ قال العلماء هناك أمور لا تنسخ، ومنها أمور العقيدة، أركان الإيمان، قالوا أيضا أصول الدين مثل أركان الإسلام أيضا لا نسخ فيها، الأركان نفسها لا نسخ فيها، أيضا القصص، قصص القرآن قصص تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسخ فيها، الوعد والوعيد، كل هذا وغيره مما ذكره أهل العلم. فهي كما قلنا أيها الإخوة لا يدخل فيها النسخ، لا يدخل فيها النسخ. أيضا من المسائل التي تذكر ونحن نتحدث عن الإيمان أن أصوله وأركانه متلازمة مترابطة، لا ينفك بعضها عن بعض، ما يأتي واحد يقول والله أنا أؤمن بأربعة وأترك اثنين، ثلاثة ثلاثة، لا، لابد هي مرتبطة كلها، لأن الأدلة جاءت بها، وهي أيضا جاءت يعني في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن يقوم أن يؤمن بها العبد، وكما قلنا يعمل بمقتضياتها وما دلت عليها. أيضا كما قال أهل العلم مما يرتبط بهذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يتفقه وأن يعلم هذه الأركان، أن يؤمن بها، وأنه كلما عظم نصيبه من العلم بها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد نصيبه من الخير، زاد نصيبه من الإيمان وازداد. وبهذا يعلم تفاوت الناس في هذا الباب، فيه أناس ما شاء الله ازداد إيمانهم وعظمت هذه الأصول والأركان في قلوبهم، وهناك من هو بين، ومن هناك من يدخله الشك والريبة ويتأثر بأي قول أو يسمع شبهة أو نحو ذلك. ولذلك نحن نقول يجب تأسيس هذا الأمر، تقعيده، الإيمان به كما قلنا أولا، الفقه فيه، معرفته، حفظ الأدلة والنصوص في هذا الأمر. فيعني ولذلك الله جل وعلا ذكر حال من يتأثرون بالشبه ومن لا يتأثرون، وأن هذا مرجعه إلى تقعيد الإيمان وأصله. قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أيها الإخوة كما قلت يعني الحديث عن هذه المسائل المرتبطة بالإيمان حديث مهم، ورعايته والنظر فيه واجبة، وحضور مجالس أهل العلم فيه مهمة. أولها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصلها الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا هو أول أركان الإيمان، وبقية الأركان تبع له. قال أهل العلم بقية أركان الإيمان تبع للإيمان بالله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه التبعية في قول الله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني انظر كيف جاء العطف، أولا الإيمان بالله، ثم بعد ذلك الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل، كلها جاءت معطوفة عليه، فالأصل والأول هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال أهل العلم والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أمورا، بعضهم يقول ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة كما صنع شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيره. قالوا أولا الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قالوا الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته، ويعبر عنه أهل العلم بقولهم توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، وهو الإيمان بأن الله جل وعلا، والاعتقاد أيضا بأنه تبارك وتعالى الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في عباده سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة، كقول الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الآيات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا هو التوحيد الأول، توحيد الربوبية. وهذا لا ينفع قائله فقط، لأن المشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعلمون هذا ويعتقدونه، ولكن هذا لا ينفعهم، بل لابد من تحقيق توحيد الألوهية كما سيأتي بيانه. ولذلك بعضهم كما قلنا في درس ماض يفسر كلمة التوحيد بكلام باطل، المشركون أعلم منه بمعناها، لا إله إلا الله معناها الصحيح أي لا معبود بحق إلا الله. يأتي الآن في بعض الأزمنة، هذه الأزمة، من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، وبعض أصحاب التوجهات والجماعات يقول لا حاكم إلا الله. هذا كله كلام باطل، كلام غير صحيح. الصحيح هو أن معناها لا معبود بحق إلا الله، والمشركون كانوا يعرفون هذه الأمور ويعلمونها، وإذا دعوا إلى توحيد الألوهية، ولا شك أن توحيد الربوبية قائد إلى توحيد الألوهية يدلهم على ذلك، لكنهم أبوا واشمأزوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في محضر عمه أبي طالب وقد شكوا إليه ما صنعه، يعني زعموا هكذا أنه عليه الصلاة والسلام سفه آلهتهم وعاب أوثانهم إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها، وعشر كلمات هي كلمة نقولها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا أيها الإخوة، هذا هو الأول، توحيد الربوبية لا بد من الإيمان به واعتقاده. الثاني توحيد الأسماء والصفات، نحن سنأتي على حسب الترتيب الذي عندنا، وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول مفتتح العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قرأناها يوما في رحاب هذا المسجد المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها شروح كثيرة، منها شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شرح شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وغير ذلك من شروح أهل العلم. فلا بد عليك أنت أخي طالب العلم أن تقرأ هذه الشروح وأن تفيد منها، أو أن تستمع لما شرح من هذه العقيدة في رحاب الحرمين الشريفين أو في غيرهما. على كل حال، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا كثيرة، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا في ختام سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخره. فالقرآن الكريم على كل حال آياته كثيرة دالة على أسماء الله الحسنى، تضمنت الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يصفون الله بما وصف به نفسه يعني في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم، والكلام في التفاصيل يعني دلت عليه أدلة أخرى. على كل حال أيضا يدخل في هذا الباب أنه لا يجوز إنكار أو جحد اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العليا وكذلك أو تأويلها إلى معان باطلة غير صحيحة، كل هذا لا يجوز. والله جل وعلا حكى عن الكفار أنهم يعني عن حالهم قال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. فالله جل وعلا سمى جحدهم لاسمه تبارك وتعالى الرحمن كفرا، الله عز وجل عده كفر. فإذا يجب عليك يا أخي أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن تلزم عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرت قبل ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النوع الثالث توحيد الألوهية، يعبر عنه أهل العلم بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهو يعني كما جاء هو توحيده سبحانه وتعالى والإقرار بألوهيته جل وعلا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومعنى هذا كما قال أهل العلم الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى والاعتقاد بأنه المعبود بحق، لأن المعبودات في الدنيا كثيرة وهي معبودات باطلة. ولذلك لماذا قال أهل العلم إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لأن هناك معبودات باطلة وما أكثرها، ولكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فلا معبود بحق سواه، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة بأن يفرد جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر، وأعظم ذلك الدعاء، فالدعاء هو العبادة. وقد قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فمن يقول لا إله إلا الله ويدعي أنه مع أهل الإسلام ثم تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله تبارك وتعالى بضريح فلان أو بالميت فلان أو بكذا، أو يذبح القرابين عند القبور أو عند الشياطين أو عند السحرة كما يصنعه بعضهم، يأتي إلى الساحر فيطلب منه أن يذبح ولو دجاجة، أن يذبح ولو أي شيء من أجل أن يفك عنه السحر أو نحو ذلك، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. النذر كذلك هذه عبادة لله تبارك وتعالى، هذه العبادات كلها لله تبارك وتعالى ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. أول الحديث: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ذكرنا شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بشرح النفيس طبع مستقلا بعنوان نور الاقتباس في شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، شرح النفيس الحقيقة. أنصح الإخوة جميعا والأخوات اللائي يسمعن هذا الدرس باقتناء هذا الكتاب نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو الله مشكات وهو نور ومنهج عظيم. إذا لزمه المؤمن وعمل آمن بما دل عليه وعمل بمقتضياته سعد في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن جمل الأحاديث، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما قال بعض أهل العلم: لو أن لك رزقا بين فكي الأسد الله كتبه لك والله لتأخذنه. قل قائل: الأسد، من يقرب أصلا من الأسد؟ الأسد يعني حيوان مفترس، كيف يقرب منه؟ نحن نقول: نعم والله لو أن الله كتب لك رزقا وهو بين فكي الأسد والله لتأخذنه. وفي المقابل لو أن الله جل وعلا ما كتب لك رزقا، يعني في عمل في مال في أي شيء، الله ما كتبه لك وأنت تطرد عليه وتتعب والله لا تحصله. كما قال بعض أهل العلم: والله لو طردت خلفه كما تطرد الفرائس، يعني الحيوانات المفترسة الفرائس خلف فريستها ولم يكتبها الله لها، والله تنتهي ولا تصل إليها. وأنت الآن تلحظ هذا، أنت ترى مثلا مقطع في صورة مثلا فيديو أو كذا، أسد أو نمر يتعب يطارد خلف فريسة، يطارد ويطارد وهي ضعيفة هزيلة ليست بشيء، وهذا قوي جدا قوي ومفترس، ومع ذلك في النهاية يخسر ويتعب ويسقط في الأرض وهي تفر، وهي تفر ناجية هاربة. هكذا الرزق، إذا الله ما كتبه لك لا تقول والله بشهاداتي ولا بشفاعاتي ولا بأوراقي ولا كل هذه اضرب بها عرض الحائط. نعم نحن لا نقول لا تبذل الأسباب، ابذل الأسباب وافعل ما يكون في طاقتك، ولكن اجعل نصب عينيك هذا الحديث: ما كتبه الله لك والله لن يشاركك فيه أحد وستناله، شيء ما كتبه الله لك والله تتعب نفسك وتذلها وتهينها ولن تحصل من ذلك على طائل. طيب ماذا أعمل وأنا لا أعلم الغيب؟ وكلنا لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نقول لك أولا، وهذا ما سنتكلم عنه بعد في درس قادم، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا ما تؤمن بهذا الحديث وما دل عليه. الأمر الثالث أن تبذل الأسباب وأن تعتقد أن هذه الأسباب يعني هي داخلة في التوكل على الله عز وجل، وأنك هذا هو الواجب عليك، تبذل الأسباب، تسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، إن كتب لك فالحمد لله، ما كتب لك فالحمد لله أيضا، لأن الله جل وعلا لا يختار لعبده إلا ما كان فيه خير له. نعم أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن الشيء الذي ما أراده الله لا يكون. إذن يا أخي علق قلبك وإيمانك وتوحيدك بالله سبحانه وتعالى، فكيف بعد هذا يذهب مسكين ضعيف إلى من هو أضعف منه فيلتجئ إلى صاحب قبر أو صاحب ضريح ويتعلق ويبكي ويدعو ويلقي أو يذبح قرابين أو ينذر أو يذهب إلى سحرة شياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن فيبيع دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حكم علماء ولا مشايخ، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب المسكين إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين، أو لو لم يذهب بقدميه قد يتصل بالتلفون أو يدخل في قنوات فضائية أو مواقع في الإنترنت، وهو ما يسمى يعني استعلام ما في النجوم وأخذ الخبر منها ومعرفة ما يكون فيها من المغيبات القادمة، فيذهب ويكتب أنا ولدت في برج كذا وكذا في سنة كذا وكذا، فتأتي عاد الكلام أنت أمك كذا وولدك سيأتيك اسمه كذا واحذر من شخص اسمه كذا، أعوذ بالله. هذا كله دجل وكله شيطنة وكله دخول في علم الغيب، وهذا هو الكفر بعينه وعلمه. ومن ذلك أيضا قراءة الكف وقراءة الفنجان، هذا تجد بعض الناس يذهب مسكين ويأتي يزور فلان يقرأ له الفنجان، طيب بالله عليك هذا الفنجان ماذا يكون فيه؟ يقرأ هذا الفنجان فيه كذا وسيكون، صب عليه كذا يلا نقرأ ماذا سيكون في المستقبل. يعني بأي حد سبحان الله، يعني ذهبت هذه العقول، أين ذهبت عقولكم؟ وقبل ذلك أين ذهب إيمانكم وتوحيدكم بالله سبحانه وتعالى؟ أو قراءة الكف، نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا فيها جهلا، نحن لله الحمد لا وقفنا عليها ولا رأيناها ولا نظرنا فيها، نسأل الله السلامة والعافية والهداية لضال المسلمين. لكن نحن نقول يعني إلى هذا الحد الإنسان يجعل تعلقه بفناجيل وبكفوف وبناس مشعوذين وبدجالين وبسحرة ومشعوذين، الإنسان يتعلق بالله، إيمانه توحيده بالله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. على كل حال الحديث في هذا يطول ولا ينتهي، ولكن نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. الأصل الثاني والركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور كما ثبت في الحديث الصحيح، وهم خلق من كما قلت خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصونه جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونحن نؤمن عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الإيمان، نؤمن بالملائكة إجمالا على وجه الإجمال، نؤمن كما قرأت على مسامعكم، ونؤمن أيضا على وجه التفصيل بأمور فيما فصل لنا سواء في الأسماء أو ما جاء في ذكر عدد في أمر معين أو في الأوصاف أو في الوظائف. إذن انتبه معي، هنا أربعة أمور تدخل في الإيمان بالملائكة على وجه التفصيل. أولا في أسماء الملائكة، ما ذكر لنا من أسمائهم نؤمن به، ومن ذلك جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، روح القدس وهو السفير بين الله وخلقه وبين رسله، كذلك ميكائيل الموكل بالرزق من الله سبحانه وتعالى، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، كذلك مالك الموكل بأنه خازن النار، وجاء أيضا في الحديث رضوان خازن الجنة، جاء في بعض الأحاديث، كذلك الملكان اللذان يسألان العبد في قبره، جاء في الأحاديث تسميتهم بمنكر ونكير أو المنكر والنكير، يعني بأل وبدون أل. من صحح هذا الحديث وهم جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم وغيره، يعني يذكرون أن هذا هو اسم الملكين. على كل حال هو ليس الخلاف في وجودهم، لا، هما سيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فيكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للإجابة على هذه الأسئلة الثلاث. هذا أول ما يهال التراب على صاحبه على هذا الميت في قبره، ويسمع قرع نعال أصحابه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاد إليه روحه ويسأل هذه الأسئلة الثلاثة. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كتب كتابه الأصول الثلاثة، بعض الناس قال وما هذه الأصول، نحن لا نعلم ما فيه إلا أركان الإيمان الخمسة وأركان الإيمان الستة. نقول نعم صحيح، لكن هو قصد رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك، كل سيسأل عنها، فالموفق من يجيب والمخذول نسأل الله السلامة والعافية من حرم التوفيق في الإجابة عليها. على كل حال هذا ما جاء يعني في ذكر أسماء الملائكة. ثانيا أوصاف الملائكة، نؤمن تفصيلا بما ثبت وورد، ما أقول ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني أوصاف الملائكة، ولا نتجاوز ذلك، لا نتجاوز في يعني أوصافهم. فمن ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. ومن أوصافهم وكذلك جبريل عليه السلام كان له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين على خلقته، كل جناح لو إذا مده سد الأفق، يعني هذا الكون كله يسده بجناح واحد وله 600 جناح. لا إله إلا الله. ولذلك الإنسان إذا قرأ هذا أيها الإخوة يحتقر نفسه، كيف يعصي الله، كيف يفرط في حق الله، كيف يظلم نفسه أو يظلم غيره، ألا يتذكر قوة الله جل وعلا؟ هذا خلق من خلق الله جبريل عليه السلام، وهذا ملك من الملائكة من حملة العرش، أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنه، فالإنسان ينظر نفسه وفي حاله فأمام هذا، نسأل الله عز وجل الهداية. على كل حال ومن أوصاف الملائكة أنهم خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وأن لهم أجنحة أيضا، قال جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وحديث الذي ذكرته عن جبريل عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، فهذا يدل على عظم خلقهم والله المستعان. إذن هذا أيها الإخوة ما يرتبط بأوصاف الملائكة، أوصاف الملائكة. أيضا من ذلك المسألة الثالثة أعدادهم. الأصل هو لا شك أن عددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن جاء في بعض في الأدلة ذكر عددهم، مثل النار عليها 19، وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأيضا ثبت عن رسول الله يعني قصدي في عموم العدد، معذرة، في عموم العدد معنا الدليل الأول وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن الأدلة أيضا على أن عددهم لا يحصيه ولا يعلمه إلا الذي خلقهم سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. قال شراح الحديث دل هذا الحديث على أمرين عظيمين، أولا على كثرة عدد الملائكة، هؤلاء 70,000 ملك يذهب آخر ما عليهم، كل يوم يدخل 70,000 ملك. لا إله إلا الله، يعني كم الأيام التي مضت والتي تأتي، وكل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ونحن والله نقول في هذا المكان آمنا وصدقنا، والله لا نشك ولا نرتاب، نؤمن ما دام أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن والله الحمد نؤمن ولا نتردد في هذا. الأمر الثاني كما قال أهل العلم يدلك على سعة البيت المعمور، أنه بيت عظيم وواسع، أنه يسع يدخل فيه 70,000 ملك. هذا يدلك الحقيقة على كثرتهم، والله المستعان. أيضا ومما يدل على كثرة الملائكة وأنه لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أطت يعني سمي عليها أطيط صوت، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وجاء في بعض الروايات أنهم يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله. فهذا ولا شك يدل على كثرة عدد الملائكة وأنه لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل، وهو أن المؤمن كلما قرأ هذه الأدلة وآمن بها كلما ازداد إيمانا، ازداد تعظيما لله عز وجل، ازداد خوفا ومراقبة، ازداد حرصا والتزاما بهذا الدين عملا به، وأن يحذر أيضا من الذنوب والمعاصي، نسأل الله عز وجل الهداية. أيضا كما قلت، هذه أعداد لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يحصيها إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. جاء ذكر بعض أعداد الملائكة كما قلت في بعض الأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه، مثل قول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ومثل قول الله عز وجل عليها 19، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إلى آخر الحديث. الأمر الرابع مما يرتبط بالإيمان بالملائكة وظائفهم وأعمالهم. هم في الجملة هم عباد خلقهم الله عز وجل لعبادته، مسخرون لذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مشتغلون بالاستغفار والذكر وعبادة الله تبارك وتعالى هكذا. ومنهم ولا شك لهم وظائف وأعمال خاصة، فمنهم من هو موكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت ومن معه، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وهؤلاء كل على هذه الأرض سيرى ملك الموت، وإما معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نسأل الله عز وجل حسن الختام. ومنهم من الملائكة من هو موكل بحفظ العبد، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكل بالكتابة، قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من هو موكل بالقطر، ومن ذلك أيضا من يجعلهم الله عز وجل يتتبعون مجالس الذكر ويحضرونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس العامرة بذكر الله التي تحفها الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: فيتراصون حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم. فإذا انتهى المجلس سألهم ربنا جل وعلا وهو أعلم: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا ما اجتمعنا في هذا المكان لا على لعاعة دنيا ولا على مصلحة، وإنما نسأل الله عز وجل الجنة ونستعيذ به من النار. قال الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار، إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس محفوفا بملائكته، مختوما بمغفرته وعتقه من النار، فإنه جل وعلا يشهد ملائكته أني قد غفرت لهم. في الرواية الأخرى: قوموا مغفورا لكم. أسأله جل وعلا أن يهب المسيئين منا للمحسنين، إن لم نكن أهلا لذلك فأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أن يهب المسيء منا للمحسن، وأن يقبل دعواتنا فيما بيننا. وهو أعلم بالحال سبحانه وتعالى، له المنة ولا شك، والله له المنة علينا أن جمعنا في هذا المكان، وله المنة علينا أن من علينا بالإسلام والإيمان، وله المنة علينا أن علمنا السنة والقرآن، وله المنة علينا أن جمعنا في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم على غير نسب ولا قرابة ولا جاه ولا دينار. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته بالقبول والمغفرة والعتق من النار، وأن يجمع لنا بين حسن الظاهر والباطن. أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين حسن الظاهر والباطن، فإن أسوأ الناس من خالف ظاهره باطنه أو باطنه ظاهره. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين حسني الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الإخوة، أقول الأصل الثالث أو الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب المنزلة على رسله تبارك وتعالى، الكتب التي أنزلها ربنا جل وعلا على رسله. قال جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنحن كذلك نقول ما قلناه في الإيمان بالملائكة: نؤمن على وجه الإجمال بما أنزل الله من الكتب، وهي وحيه وهي كلامه سبحانه وتعالى، وعلى وجه الإجمال، ونؤمن على وجه التفصيل بما سمي لنا، وهي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والزبور المنزل على داود عليه السلام، والصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام. يبقى لنا صحف موسى. صحف موسى هذه أكثر أهل العلم على أن المراد بها هي التوراة، يعني ليس يعني أن موسى عليه السلام أنزل عليه صحف وأنزل عليه التوراة، لا، هو هي التوراة. وصحف إبراهيم وموسى المقصود بالصحف هذه هي التوراة، فلم ينزل على موسى شيئا يعني توراة وصحف، وإنما هي التوراة، وقد جاء تسميتها في آخر سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن أيضا أنها هي كلام الله، أنها من كلام الله تبارك وتعالى، وأفضلها والمهيمن عليها هذا القرآن العظيم الخاتم الذي ليس بعده كتاب، كما أنه المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بعده رسول، ومن ادعى الرسالة بعده فهو كذاب أشر. وكما قلنا يعني في يعني جاء في القرآن الإشارة إلى يعني ذكر هذه الكتب بأسمائها، وأيضا بما جاء فيما فيها، يعني جاء ذكرها بأسمائها كما قلنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأيضا ذكر ما جاء فيها، يعني ذكر شيء مما جاء فيها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف إبراهيم وموسى. يعني أن هاتين الآيتين موجودتان في صحف إبراهيم وموسى، وهما: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي موجودة في التوراة وهي موجودة أيضا في صحف إبراهيم، أيضا في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. هذا ثناء في التوراة التي أنزلت على موسى، وفي الإنجيل الذي أنزل على عيسى، بهذه النعوت الجميلة والصفات الجليلة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يخلق الصحابة إلى آخره. وهذا دليل على فضلهم وعلو كعبهم ومقامهم عند الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الكتب يجب أن تعتقد أخي المسلم أنها قائمة على التوحيد، كما أن القرآن الكريم مقصده الأول والأخير والأعظم هو توحيد الله عز وجل، كذلك هذه الكتب هي مقصدها الأعظم هو توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك مشتملة على أركان الإيمان، وهي مشتملة على أركان الإسلام وعلى الأصول والقواعد، هذه أمور موجودة في جميع الكتب، لكن كما قلنا التفاصيل والتفارع هذا لها أمر آخر. وهذا كما قلنا أيها الإخوة يعني جاء الدليل عليه في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. النذر المقصود بهم هم الرسل الذين جاءوا أو الذين أوحي إليهم من الله تبارك وتعالى، كذا وكل دعوتهم إلى توحيد الله ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. كذلك الإيمان بالكتب أن تعتقد أنها وحي من الله تبارك وتعالى، أنها وحي من الله عز وجل وأنها من كلامه سبحانه وتعالى، ولكن نعم حصل عليها التحريف والتغيير وحصل فيها الزيادة ونقص، لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها وإنما وكلها إلى الرهبان والأحبار. ما عدا هذا القرآن العظيم فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه وهيأ الأسباب لحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن ولله الحمد نقرأ هذا القرآن ونؤمن به ونحفظه ونعمل به، وأيضا نعتقد أنه هو المهيمن على ما سبقه، وأنه لا يجوز لأحد الآن أن يقول أريد أن أقرأ في التوراة أو أقرأ في الإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لما رأى بين يديه بعض صحف من التوراة، قال: أم متهوكون أنتم؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إلى آخر ما جاء من جمل هذا الحديث. فأيها الإخوة، بعض الناس يقول أنا أريد أقرأ في التوراة والإنجيل أو أستدل. بأي شيء تستدل؟ احمد الله يا أخي، بين يديك كتاب الله عز وجل هذا القرآن العظيم. يأتي بعضهم يقول أريد يعني أنظر في الأدلة أو أعمل مقارنة. أولا أنت كيف تعمل مقارنة بشيء طرأ عليه التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص؟ الأمر الثاني بين يديك كلام الله جل وعلا، من لم يسعه كلام الله تبارك وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوالله لم يسعه شيء. إذا أنت ما ترجع وتؤول إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فبأي شيء تؤول وترجع وتعتمد؟ إذن أيها الإخوة، هذا أوصاف القرآن وأسماؤه كتب فيها العلماء قديما وحديثا، ومن أفضل من كتب في ذلك كتاب الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، الهدى والبيان في أسماء القرآن، في أسماء وأوصاف القرآن، في أسماء وأوصاف القرآن. القرآن له أسماء، قيل سبعة وقيل أقل أو أكثر، أما أوصافه فكثيرة وقد عني العلماء بها فراجعها. ومن أفضل من كتب كما قلت هذا الكتاب، يقع في جزئين للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى من علماء هذه البلاد. أقول له هذا الكتاب راجعه وأفد منه، الهدى والبيان في أسماء القرآن. الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل، والإيمان بهم كما قلنا أيها الإخوة على وجهين ذكرناهما، في الملائكة وفي الكتب. الإيمان على وجه الإجمال، والله عز وجل قد ذكر أن الرسل كثير، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالرسل كثير. وما سمي لنا منهم، وهذا هو القسم الثاني، نؤمن بهم على وجه التفصيل، نؤمن بهم على وجه التفصيل. أو وآخرهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده، ومن ادعى بعده الرسالة أو النبوة فهو كذاب، وقد ادعاها في حياته، في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، قوم كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم وغيرهما. ولا يزال نسمع ما بين وقت وآخر، فلان ادعى النبوة، فلان زعم أنه يوحى إليه، رأى رؤى، قيل فيه كذا، هذا كله كذب، هذا كلهم يعني كما يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أن سيخرج بعدهم دجالون 30 كما جاء في بعض الروايات، كلهم يزعم أنه نبي. قال عليه الصلاة والسلام: ولا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهؤلاء الرسل هم أفضل الخلق، الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، فهم أفضل الخلق، هم الأنبياء والرسل، وأفضلهم هو إمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعددهم كما قلت عدد كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم مع نبيهم كذا ومع كذا، قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم ذكر قوم موسى عليه السلام وأنهم كثير إلى آخر الحديث. فالأنبياء كثير لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل. ويمر بنا دائما في الأحاديث ذكر نبي من الأنبياء، مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا أن نبيا آذاه قومه وأدموه وكذا، فكان يدعو: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا عن الأنبياء من سبقه، وهذا ولا شك بوحي من الله تبارك وتعالى. وكما قلنا أفضلهم وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أهل العلم يذكرون أن الأنبياء هم أولو عزم وأولو خير وأولو فضل، ولهم فضل ومكانة، ولكن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأولو العزم خمسة كما جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم آدم وهم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، أفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليه السلام، وهو خليل الرحمن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. بعض الناس يقول إن الخلة هي في إبراهيم، لا، هذا غير صحيح، الحديث دل أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. ثالثا يليه موسى عليه السلام، فهو كريم الرحمن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربنا تبارك وتعالى. المهم هو يأتي في المرتبة الثالثة، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم. يبقى نوح وعيسى عليهم السلام، منهم من فضل نوحا قالوا لأنه هو الأول من الأنبياء وأنه يعني متقدم وأنه أغرق هذا الكون من كان فيه من المشركين ونجاه الله عز وجل، وذكروا له أمورا كذلك. ومنهم من قال عيسى عليه السلام، قالوا فهو كلمة جل وعلا وروح وروح منه ويعني وهو بلا أب، ويعني ذكروا له أيضا فضائل. ومن أهل العلم من لم يفضل بينهما وجعلهما في المرتبة الرابعة، فالأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية لإبراهيم عليه السلام، الثالثة لموسى عليه السلام، الرابعة نوح وعيسى عليهما السلام. هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، وبعضهم أصلا لا يقول بهذا التفصيل البتة، وإنما يقول هم أولو العزم من الرسل، يعني نحن نحترم كلام أهل العلم، يعني الواحد ما يقول الكلام ويقول أنه هو الكلام لأهل العلم جميعا، لا، منهم من يقول هذا. بل نحن أيضا نعتقد وهذا هو الصحيح أن الأنبياء كلهم أولو عزم وأولو فضل وأولو مكانة وأولو منزلة، وأنهم أفضل الخلق، ولكن كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الأصل الخامس وهو الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، ويعني الحديث قد يكون فيه طويلا لعلي أتوقف يعني عنده، يعني إن كان هناك أسئلة أو نأخذ يعني بدايات فيه حتى يؤذن. الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، وهو من أعظم أركان الإيمان، وهو من أعظم أركان الإيمان، تجد الجمع بينه وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة. طيب نكمل غدا إن شاء الله، نلتقي في هذا المكان بإذن الله عز وجل.